الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا يزال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يتحفنا بالفوائد والدروس المستفادة من قصة نبي الله يوسف عليه السلام. قال: ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لقول يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لأنه ما قال ذلك إلا من أجل أن يدفع العين عن أولاده، قيل لأن أولاده كانوا غاية في الحسن والجمال، فإذا كانوا مجتمعين فهذا لا شك أنه عرضة للفت الانتباه إليهم، وبالتالي لعل أحدا يرميهم بعين بعين تصيبهم، فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد وإنما يتفرقون. وأخذ المؤلف من هذه الآية اتخاذ الأسباب الدافعة للعين قبل نزولها وكذلك بعد نزولها. قبل نزولها مثلا تتعلم أن لك أبناء أو لك ابن، هذا الابن ربما يكون وضيئا جميلا حسنا، فلا تزيده حسنا، لا تزيده حسنا، يعني مثلا لا تسرح شعره بحيث أنه يزداد به حسنا، أو تكحل عينيه بحيث أنه يزداد به حسنا، أو تلبسه ملابس حسنة تزيده حسنا، فهذا ربما يكون ملفت للأنظار فلعل عينا تصيبه. وكذلك البنات، البنت لا تزيدها حسنا مع حسنها بتجميلها وكذلك بترتيبها ونحو ذلك. وأشد من ذلك ما يفعله بعض الناس هداهم الله في جوالاتهم من تصوير أبنائهم وهم في كامل زينتهم، ووضع ذلك في الخلفية، خلفية الجوال أو خلفية الواتساب أو في غيرها من تلك البرامج، برامج التواصل كالفيس وغيرها من تلك البرامج، فهذا أيضا قد يصاب هذا الولد بالعين ولو عن طريق الصور، ولو عن طريق الصور كما قرر ذلك العلماء. والحمد لله جاء ديننا بالمنع من تلك الصور، ولعل من الحكم هذه الفتن الموجودة اليوم في عصرنا، فينبغي للمسلم أن يدفع عن نفسه وعن أولاده العين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا من اتخاذ الأسباب، وإذا وقعت كذلك يتخذ الأسباب من البحث عن العائن حتى يؤخذ شيء من أثره أو من طهوره ونحو ذلك، أو كذلك الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا ليس من الاعتراض على القضاء أو القدر، بل هذا من القضاء والقدر اتخاذ الأسباب. وتعلمون قصة عمر عندما وقع الطاعون بالشام، فاستشار الصحابة فأشار عليه مشيخة بدر بأن يرجع، فكأن أبا عبيدة أنكر هذا الرأي وقال لعمر: أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فمن اتخاذ الأسباب في الطاعون أن لا تذهب في المكان الذي فيه الطاعون. وقد ورد في هذا الحديث: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها، فلا تدخلوا إليها. نعم، فاتخاذ الأسباب من القضاء والقدر، من القضاء والقدر، سواء كان في دفع الأمراض أو في دفع العين أو كذلك في التسبب في الشفاء من الأمراض أو من العين أو نحو ذلك، كل هذا داخل في قضاء الله وقدره. قال: ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. وأخذ هذا من فعل يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام مع إخوته، وكيف أنه تمكن من بقاء أخيه عنده حتى يؤتى بوالديه إليه إلى مصر، فاتخذ هذه الحيل والمكائد ليتوصل إلى حق وإلى مقصد يحمد العبد عليه، لأنه في نعيم في مصر وفي كذلك ملك وفي كذلك رغد من العيش، فأراد أن يشرك أبويه وإخوانه في هذا الخير فإذا كان استعمال الحيل والمكائد يتوصل بها إلى الحقوق وإلى الحق فهذا لا بأس به وأما إذا كانت الحيل والمكائد يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فإنها محرمة، هذه الحيل محرمة، هذه الحيل والوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. فإذا كانت الوسيلة ستؤدي إلى فعل واجب وإلى إرجاع حق فهذه الوسيلة جائزة ومشروعة، وإذا كانت هذه الوسيلة ستؤدي إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فهي محرمة نضرب على ذلك أمثلة مثلا ولد عق والديه فجاء أحد إخوانه وأراد أن يصلح بين هذا الابن وبين والديه، فاتخذ وسائل فيها من استعمال الحيل، وفيها من استعمال مثلا المكائد، كأن يقول مثلا للوالدين: اليوم عندي وليمة، فأتى والداه ويقول لهذا الولد: اليوم عندي وليمة، ولم يخبر الوالدين بأنه دعا ابنهما العاق، ثم جعل هؤلاء في غرفة وهؤلاء في غرفة، ثم بعد ذلك جاء عند الوالدين وحكى لهما فضل الصلح وكذا، والابن مهما كان هو ابنكم وهو كذا، ثم ذهب عند الولد دون أن يشعر الوالدين بأن الولد موجود في البيت، ودون أن يشعر الابن. فمثلا يرى من الوالدين شيء من اللين ومن التأسف، فيقول لهما: ما رأيكم نأتي بالولد وتصطلحون؟ فيقولون: أين هذا الولد؟ ما نراه لنا فترة. قال: ما عليكم، أنا سأحضره الآن. فإذا به يأتي بهذا الولد، لا بأس، هذا شيء مكيدة مشروعة، لأن هذا السبب أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الوصول إلى البر والطاعة، البر والطاعة. وإن كان في هذه الوسيلة شيء من التدليس وشيء من الإخفاء ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أو مثلا يتخذ المعاريض التي ليست فيها كذب صريح من أجل أن يوفق بين متخاصمين أو بين متقاطعين أو نحو ذلك، فلا بأس، لأنه يتوصل بهذا السبب إلى فعل واجب أو إلى التوصل إلى حق أو نحو ذلك. أما مثلا يريد أن يصلح بين الوالدين مثلا وبين هذا الابن، والابن هذا إذا صلح بينه وبين والديه ازداد عتوا وازداد عقوقا وازداد نفورا، فهذا لا يجوز له أن يتخذ الحيل من أجل ذلك، لأنه سيتوصل إلى مفاسد أعظم، إلى مفاسد أعظم مما فعل هذا الولد من قبل. فالمهم يجوز استعمال الحيل والمكائد إذا كان فيها خير وفيها إرجاع حقوق وتوصل إلى حق أو نحو ذلك. قال: ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس في ذلك تصريح بسرقته، وإنما استعمل المعاريض. ومثل هذا قوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. فالمعاريض بمعنى أن تأتي بكلمة تحتمل أمرين لها معنيان، فتقصد أنت المتكلم إحدى المعنيين ويفهم المخاطب المعنى الآخر، هذه تسمى معاريض، وبعضهم يسميها تورية، توري بكلمة ولا تريد معناها الذي يفهم منه المخاطب. فينبغي للمسلم إن احتاج إلى ألا يأتي بالحقيقة أن يستخدم المعاريض ولا يأتي بالكذب الصريح، لا يأتي بالكذب الصريح. وهذا له أمثلة كثيرة، من أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هاهنا، فإن يوسف قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هل في هذا كذب؟ لا، المتاع يعني الصواع في متاع من؟ في متاع أخيه، وإن كان لم يضع أخوه الصواع في رحله، وإنما وضعه يوسف أو أمر بوضعه يوسف عليه السلام، ولكن هذا الكلام ما فيه كذب، الصواع موجود الآن في متاع أخيه. فلما قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، من وجدنا هذا الصواع عنده، لكن لو قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق متاعنا، هذا فيه كذب صراح، لأنه باعتبار أنه أثبت السرقة لأخيه، وأخوه ليس بسارق وليس هو الذي أخذ هذا الصواع، فاستخدم هذه المعاريض. وكما فعل إبراهيم عليه السلام لما دخل إلى مصر، دخل إلى مصر ومعه زوجته هاجر، فأرادها الملك عن نفسها، فقال لزوجته: لا تقول له إنك زوجتي، وإنما قل له أختي. فقال: ليس أحد على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، إلا أنا وأنت. فيراد بالأخوة هنا أخوة ماذا؟ أخوة الإسلام. ففهم الملك أن المراد بالأخوة هنا أخوة ماذا؟ النسب. فهل كذب إبراهيم؟ ما كذب، لأنه يريد بالأخوة معنى، والملك فهم من الأخوة المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو أخوة النسب، أخوة النسب. وكذا غيرها من تلك الأمثلة التي وردت في السنة، في السنة. فيحرص المسلم أن يبتعد عن الكذب مهما بلغ به الحال، ويستخدم المعاريض، ففي المعاريض ممدوحة عن الكذب. قال: ومنها أنه لا يجوز أن يشهد إلا أو أن يشهد إلا بما علمه وتحققه برؤية أو سماع، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا طلبت للشهادة فلا يجوز لك أن تشهد إلا بما سمعت أو رأيت بنفسك، لا يكفي أن تقول أخبرت أو سمعت أو نحو ذلك، لا، سمعت من غيره مش منه مباشرة، يكفيك أنك تقول: أنا ما رأيت ولا سمعت. كيف تشهد على شيء ما رأيته ولا سمعته؟ والله عز وجل يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا. ففيه أن الشهادة لا تكون إلا بعلم، والعلم يكون بأمرين اثنين: برؤية أو سماع، سماع من يشهد عليه مباشرة. مثال ذلك: قيل لك: هل فلان ضرب فلان؟ قل: نعم. تشهد؟ نعم أشهد. هل رأيته وهو يرفع يده ويضرب؟ يقول: لا، وإنما سمعت صياحا. طيب، خاف صياح هذا من غير ضرب، من غير ضرب. فلا يجوز أن تثبت الضرب إلا بالرؤية، لأن هذا الشيء لا يشهد عليه إلا بالرؤية. أو كذلك يقال لك: هل تشهد أن فلان قال كذا وكذا؟ قال مثلا فلان زاني أو فلان سارق، تقول نعم أشهد. فيقال لك هل سمعت؟ تقول لا ما سمعت، وإنما أخبرت. هذا ما هي شهادة. الشهادة أن تسمع بنفسك، أن تسمع بنفسك. لكن لو قيل لك هل سمعت فلان يقول أن فلان، هنا لك أن تشهد على أن فلان قال كذا وكذا، لا على أن المشهود عليه قال كذا وكذا. فانتبهوا لهذا، الشهادة لا تكون إلا برؤية أو بسماع. ما يكفي حدثني فلان عن فلان، وإذا بحثت في السلسلة فإذا فيها مجاهيل وفيها ضعفاء وفيها فجار وفساق. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله أعلم.